السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من صفا في برنامجكم الأسبوعي كسر الصنم. حياكم الله وحيا الله ضيف البرنامج الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين.
أهلا بكم أنتم في عنوان العصابات الصفوية بداية النهاية. في هذه الحلقة سنتحدث حول هذا العنوان مع ضيفي الكريم، وسنتيح باب الحوار معكم أيها الأفاضل بعد نصف هذه الحلقة، ولنبدأ الآن مع شيخي الكريم. حياك الله يا شيخ.
مرحبا، حياك
الله. أنتم من اقترحتم العنوان العصابات الصفوية بداية النهاية، ماذا تقصد بهذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أتحدث حول هذا العنوان أود أن أشير إلى أن قناة المجد الفضائية تعيد برنامج إيران من الداخل، وأعيد منه تقريبا 4 حلقات، ووقت إعادة برنامج إيران من الداخل هو 12:00 ليلا يوم السبت والاثنين والأربعاء والجمعة. وحلقات برنامج إيران من الداخل فيها إجابة عن كل التساؤلات التي تطرح حول منهج حول مصادر المذهب الشيعي، مصادره الحديثية ومصادره وكتب التفسير الشيعية والكثير من هذه الأمور. فأحيل إلى هذا البرنامج، وإن شاء الله تعالى سيجد المشاهدون إجابة لكثير من التساؤلات. أما اليوم فحديثي يا أستاذ عبد الرحمن إلى السادة المشاهدين حول هذا العنوان الذي ذكرته، العصابات الصفوية بداية النهاية. طبعا العصابات الصفوية من مدة 2 كاملتين وهي تعيث في بلاد الشام قتلا وتشريدا وتطهيرا عرقيا وإشاعة للخوف والذعر بين أبناء الشام الصابر المحتسب. ورأينا المذابح بالسلاح الأبيض بالسيوف والصواطير، ورأينا المذابح بصواريخ سكود، ورأينا المذابح بالطائرات، طائرات الميك، طائرات الهليكوبتر. ثم رأينا يوم الأربعاء الماضي تلك المذبحة الشنيعة التي يعني لم يرتكب مثلها، ولا العصابات الصهيونية في فلسطين ارتكبت هذه المذبحة بهذا بالسلاح الكيماوي الذي لا يفرق بين مقاتل وامرأة وشيخ وطفل. ورأينا الأطفال الصغار الأبرياء الأطهار وهم ممددون في أرضيات المستشفيات الميدانية قتلى في هذه المذبحة التي لم يسيل فيها قطرة دم واحدة، قتلوا باستنشاق هذا الغاز. هذه اللحظة التي ضربت فيها قرى الغوطة الشرقية والغربية بالغاز وأهلك الحرث والنسل، أهلك البشر والبهائم والحيوانات، هي بداية النهاية لهذه العصابات الصفوية. بدأت النهاية، تاريخ نهاية الصفويين بدايته من يوم الأربعاء الماضي التي ضربت هذه القرى بهذا الغاز.
طيب
هذا بالنسبة لبداية النهاية، فأنا أؤرخ بداية نهايتهم من ضربهم لهذه القرى بهذا الشكل الكبير بالصواريخ، عدة قرى كثيرة، القتلى بالآلاف ما بين نساء وأطفال وشيوخ. هذه الحادثة هي بداية النهاية للعصابات الصفوية في أرض الشام. والآن بدأ العد التنازلي لهزيمتهم، وهزيمتهم ظاهرة يا أستاذ عبد الرحمن، منذ معركة الساحل، منذ أن دخل المجاهدون إلى الساحل ودخلوا وفتحت تلك القرى العلوية وسيطروا على تلك المرتفعات والمراصد والقمم التي كان يعني يستغلها النصيريون وتستغلها العصابات الصفوية في قصف القرى السنية.
نعم. طيب، على أثر يا شيخ هذه الجريمة العالمية كان هنالك حراك عالمي، تصعيد عالمي.
نعم.
هل تشعر بشيء من الجدية في زعم أمريكا بتحريك البارجات والطائرات نحو الشام؟ هل تشعر بهذا الضربة العسكرية المزعوم من أمريكا؟ هل هي جدية فعلا؟
بالنسبة للتحرك الأخير هذا واجتماع رؤساء أركان 10 دول في الأردن منذ البارحة والتسريبات التي يعني ظهرت في الصحافة الأمريكية، الصحافة الغربية القريبة من صناع القرار، وعادة صناع القرار في تلك البلاد عادة يعني يسربون كثير من الأمور،
عندهم شفافية.
نعم، لأن تسريب هالأمور لهم هدف منه. المحللين الغربيين، المحللين الاستراتيجيين، الصحفيين الذين يستقرئون الأحداث، المفكرون، كل هؤلاء مجمعون على أن هنالك ضربة وأن هنالك تدخل سيحصل في سوريا في الأيام القريبة القادمة، وبعضهم يحدد ما بين 4 أيام بداية الضربة إلى 10 أيام أو 14 يوم ستكون الضربة، والاستعدادات قائمة والبوارج الحربية موجودة في المنطقة عند سواحل سوريا.
إرهاصات المنطقة تدل على ذلك.
فكل الدلائل المحيط تشير إلى أن هنالك تدخل عسكري. هذا التدخل لن يكون تدخل بري، هو سيكون قصف بالصواريخ كروز، وقد يكون هنالك قصف بالطيران على غرار ما حصل في بلغراد في 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 صربيا في عام 99. في عام 99 كان فيه تدخل جوي وهو الذي حسم الأمر وسقطت تلك الحكومة، حكومة ميلوسوفيتش، وانتهى انتهت الأحداث في كوسوفو بسبب ذلك التدخل. الآن فيه تدخل ويكاد يكون فيه إجماع على أن هنالك تدخل الآن سيحصل بعد حادثة الضرب بالكيماوي. وحتى روسيا يعني الآن أعلنت روسيا أنه يعني التدخل هذا خرق للقانون، ولكنها في نفس الوقت أعلنت أنها لن تتدخل في الحرب عسكريا.
هذا كان مرتبط.
نعم، فالتدخل الآن طبول الحرب تدق الآن والتدخل حاصل.
طيب،
بعد استخدام الكيماوي في قرى الغوطة الشرقية والغربية.
طيب،
هل استخدام الكيماوي هو السبب أم أن وراء الأكمة ما وراءه؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح. وهل التدخل لمصلحة الشعب السوري أو لمصلحة الغرب وإسرائيل؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن تطرح. أما التدخل فيبدو أن هنالك إجماع من المحللين الاستراتيجيين ومن الخبراء ومن الصحافة العالمية ومن
كل الدلائل تشير
على أن التدخل سيكون في خلال المدة من 4 أيام إلى 10 أو 14 يوم. في هذه الفترة سيكون التدخل بالقصف، قصف مواقع استراتيجية، مواقع الدفاع الجوي والقواعد العسكرية ونحو ذلك.
طيب، أنا أنت ليش قبل أن أتحدث عن لماذا التدخل وأسباب التدخل وأهداف التدخل، دعنا نسأل عن سبب استخدام بشار للكيماوي. هل هو ثقة في النفس أو ضوء أخضر عالمي أو لا سيما نتزامن مع دخول المراقبين إلى سوريا؟ لماذا استخدم هذا الرجل الكيماوي في هذه التوقيت، في بهذا التوقيت وبهذه الوحشية يعني؟
أما بارك الله فيك استخدام بشار الأسد والنظام الصفوي هذا النظام المجرم للكيماوي بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة
أيوة.
وبهذه الطريقة المكشوفة الواضحة الوقحة التي يستخف فيها بكل المعاني الإنسانية. السبب في هذا بارك الله فيك سأذكره لك باختصار.
طيب،
الدول الغربية وأمريكا على رأسها كانت تريد أن يقضى على الثورة السورية في مهدها، وسمحت لبشار يعمل كل شيء، وسمحت له بالقصف الجوي واستخدام صواريخ سكود، ولم يبقى في جعبته شيء، وأعطت الضوء الأخضر لإيران، وتدخلت إيران لإنقاذ النظام ولسحق الثورة السورية، وتدخل حزب الله وحزب إبليس، وتدخلت روسيا مباشرة. فكان الثوار في سوريا يواجهون روسيا وإيران وحزب الشيطان وحكومة المالكي الصفوية، حكومة المالكي العلقمية الصفوية. هؤلاء كلهم كانوا يعملون في سوريا ويريدون سحق هذه الثورة، ولكن الله عز وجل بتدبيره سبحانه وتعالى وبحكمته حمى هذه الثورة وبارك فيها وأعان أهل الشام على الصبر والصمود، صمود يشبه المستحيل، صمود إعجازي. أنا لا أعرف شعب في العصر الحديث صمد وصبر وقاوم مثل الشعب السوري. كل أولئك عجزوا عن الشعب السوري حتى لم يبق في جعبة النظام شيء. ثم كان في رمضان الأخير الذي حصل في رمضان بارك الله فيك ودخول أبطال الثورة السورية إلى الساحل وتحريرهم للكثير من القرى، وكان يظن أن الساحل محصن ولا يمكن أن تصل إليه الثورة، لكن في رمضان ولله الحمد والمنة كانت الانتصارات، ودخل المجاهدون الساحل بتنسيق جيد بين مختلف الفصائل وبغرفة عمليات واحدة ومجلس شورى للمجاهدين حتى وصلوا إلى مشارف القرداحة. لم يفصل بينهم وبين القرداحة إلا 5 كيلو. مسقط رأس بشار وفيها قبر الهالك حافظ الأسد عليه لعنة الله. ها بعد أن وصل المجاهدون إلى مشارف القرداحة وفتح لهم الساحل وأعانهم الله عز وجل واحتلوا الكثير من المواقع الاستراتيجية في قمم الجبال في منطقة جبل الأكراد والتركمان، والآن هم عند قمة النبي يونس. هذه الإنجازات كانت صاعقة للنظام الصفوي وللعصابات الصفوية، فاضطر النظام تحت وقع هذه الضربات الباسلة الموبقة من المجاهدين
أيوة.
أن يسحب الكثير من الوحدات من دمشق ومن حمص ومن المناطق الجبهات الأخرى ليحمي معقله الأخير وهو الساحل منطقة النصيريين. فلما سحب تلك الوحدات أحس المجاهدون في دمشق على وجه الخصوص بضعف النظام
وفرصة عسكرية،
نعم، وأن قوات النظام في أضعف حالاتها وأنها متهالكة، وحداته متهالكة ضعيفة محطمة يعني في آخرا. فبدأ الهجوم هذه الأيام على دمشق، وبدأ المجاهدون ينسقون لدخول دمشق والسيطرة عليها وتطهيرها من عصابات الصفويين. في هذا الوقت أحس النظام بالخطر وقرب سقوط دمشق، ولجأ إلى الكيماوي لكي يؤخر تقدم المجاهدين، ولكي يخيف المجاهدين بأن في حالة تقدمهم في دمشق فإنه سيستخدم كل ما في جعبته من أسلحة. فالنظام اضطر اضطرار لاستخدام الكيماوي وضرب القرى، قرى الغوطة، بالصواريخ المحملة بالرؤوس الكيماوية لكي يوقف تقدم المجاهدين. وكان المجاهدون على مشارف دمشق وقريبين من دخول دمشق وإعلان،
يعني كان حل أخير بالنسبة
نعم
له.
فكان هذا هو الحل الأخير، آخر العلاج الكي. والغريب أيضا أن الوقت الذي ضربت فيه يوم الأربعاء الماضي
أيوة
القرى الغوطة بالكيماوي، كان المفتشون عن التابعون للأمم المتحدة في سوريا قد سمح النظام لهم بدخول سوريا والتفتيش عن الأسلحة الكيماوية في مناطق أخرى. ليه يصنع ذلك ويضرب بالكيماوي والمفتشين موجودين؟ لأن ما في جعبته إلا الكيماوي، لا يمكن يوقف المجاهدين إلا بالأسلحة الكيميائية.
دمشق تسقط.
نعم ستسقط دمشق، ولذا فقد استخدم الكيماوي مضطرا وهو يدرك مآلات ذلك ويتوقع أن يحصل شيء بسبب استخدامه الموسع بهذه الطريقة وقتل الآلاف واستخدام الأسلحة الكيماوية بهذه الكثرة والكثافة. ولذا فإن التدخل
أيوة
التدخل العسكري الآن الغربي والأمريكي على وجه الخصوص
أيوة
الهدف منه طبعا يظن الكثير من الناس أنه بسبب
أخلاقيات،
أن الدول الغربية عندها أخلاق واهتمام بالأمور الإنسانية وحقوق الإنسان ورأفة بالضعفاء. الأمر ليس بهذه الصورة. الغرب يدرك الآن أن النظام يتهاوى وأن النظام في حالة من التفكك، والوحدات القتالية للنظام في أسوأ حالاتها، ولذا فلا بد من التدخل، لأن المجاهدين والثوار الآن في أحسن حالاتهم المعنوية والقتالية، والنظام يضعف وينكمش ويتهاوى ويتفكك، والمجموعات الجهادية تقوى والمجاهدون يتكاثرون وأنشأوا معاهد ومدارس لتخريج المجاهدين، وهم أكثر تنظيما الآن وأكثر كفاءة والمستقبل لهم. فلذا فإن الغرب وأمريكا على وجه الخصوص تريد أن تتدخل لأجل أمور. الأمر الأول
أيوة
حفظا لماء وجه الغرب الذي وضع تلك الخطوط الحمراء، حفظا لماء وجه أمريكا. اثنين، ليتثبت للعالم أن أمريكا لا زالت قوية ولا زالت تستطيع التدخل العسكري، وأنها ليست بتلك الدولة الضعيفة التي يكتب عنها في وسائل الإعلام وفي الصحافة
أنها تعاني
وأنها تعاني وأنها انكمشت في داخل حدودها ولا تستطيع التدخل، وأن قوتها الإمبريالية ضعفت، وأن ذراعها العسكري في المناطق الأخرى من العالم ضعفت. كل هذا تريد أن الأمر ثالث، بارك الله فيك، تريد ألا تقع ترسانة الأسلحة الضخمة في سوريا بمختلف أنواعها تقليدية وغير تقليدية في أيدي الثوار، لأن النظام
كارثة
يتهاوى. فإن وقعت هذه الأسلحة في أيدي الثوار السوريين وبينهم من تصنفه أمريكا من الإرهابيين، بينهم من تصنفهم إرهابيين، طبعا لا نصنف أي فئة من المجاهدين على أنها إرهابية. الذي في بلده ويدافع عن بلده ضد احتلال أجنبي ليس إرهابي. ليس إرهابيا مهما كان يعني مرجعيته الفكرية. كل من كان في بلده ويقاوم احتلالا أجنبيا فليس بإرهابي. هذه الترسانة الضخمة من الأسلحة من خاصة الصواريخ وعددها عشرات الآلاف من الصواريخ وترسانة الأسلحة الكيميائية لو وقعت في أيدي الثوار بعد تهاوي النظام فهذه كارثة. الآن أمريكا تسعى لإنقاذها لئلا تسقط في أيدي الثوار. أمر آخر تريد أمريكا أن تضرب النظام هذا النظام الذي يتهاوى أصلا وسيسقط سواء كان في تدخل أمريكي أو لم يكن في تدخل أمريكي. تريد من ضربه أيضا أن يكون هنالك ضرب لمن تصنفهم أمريكا تصنفهم إرهابيين من المجموعات الجهادية
يعني أسفرين بحجر
فتضرب هؤلاء وهؤلاء وتجعل ثم تريد أمريكا أيضا أن يتقدم الثوار إلى دمشق وطبعا بعد ضرب القواعد العسكرية والدفاعات الجوية الدفاع الجوي والقواعد العسكرية والمعسكرات ومخازن الأسلحة بعد ضربها تريد أن يتقدم المجاهدون فتسقط دمشق لكن لا تريد إسقاط بنية النظام الدولة تريد بقاء الدولة. أمر آخر تريد بهذا التلويح باستخدام القوة أن تخيف القيادات العسكرية الموجودة في الجيش السوري المتبقية فلول الجيش السوري
أيوة.
حتى يكون لهم دور أن يتخلصوا من بشار الأسد ثم يكون هنالك مفاوضات بين الائتلاف الوطني وبقايا النظام
بدون بشار
على بدون بشار على إيجاد صيغة توافقية بين الائتلاف الوطني وبين بقايا النظام السابق على أن تبقى مؤسسات النظام السابق لا تسقط الدولة يسقط رأس النظام يكون هنالك مفاوضات لقطع الطريق على الثوار الحقيقيين على الأرض والمجاهدين على الأرض. هذه يعني الأهداف من التدخل العسكري.
تقصد كل هذا السيناريو يا شيخ حتى يدفعون بهم إلى جنيف بأجندة غربية.
أنا أتوقع أن موضوع جنيف الآن يعني انتهى. جنيف 2 الآن يعني لا صوت يعلو فوق صوت البندقية. الآن لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص. الحل السياسي الآن يبدو أنه دفن انتهى وأن الحل سيكون عسكري بعد ضرب النظام. طبعا ليس هنالك خيار لبشار الأسد في هذا الموضوع إما أن يهرب فيقتل بأيدي محازبيه وحلفائه وزبانيته أو يبقى فيقتل بأيدي أعدائه وهم الثوار. ما في حل آخر الآن. لا صوت يعلو فوق صوت البندقية كما قلت لك. والآن الحل السلمي انتهى والآن طبول الحرب تدق. والهدف الأمريكي من هذا التدخل ذكرت لك أنا بعض الأهداف والأهداف كثيرة والمجال لا يكفي لحصرها.
طيب
لكني أحيل المشاهدين إلى حلقة قدمتها في هذا البرنامج وعنوانها محددات الموقف الأمريكي من الثورة السورية ويربطون بينها وبين هذه الحلقة.
طيب
نعم.
أغلب المحللين السياسيين أمس قالوا بأن رد الخارجية الروسية كان رد مرتبك أو رد يعني متفق عليه. هل تعتقد كان هنالك تنسيق غربي كامل بين روسيا وأمريكا على الضربة حتى خرجت روسيا بهذا التقريب أنها لن تتدخل؟
روسيا الآن يعني فقدت يعني هي أيقنت أن النظام ساقط لا محالة، وسواء كان تدخل عسكري أو لم يكن هنالك تدخل عسكري من أمريكا. اثنين، روسيا لها مصالح مع الغرب، روسيا لا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية، ونحن نعرف أن يوغوسلافيا وهم من عرقية نفس عرقية الروس، أيوة، السلاف الروس، اليوغوسلافيين الصرب،
أيوة،
ومعتقدهم نفس المعتقد، كلهم أرثوذكس، وبينهم حلف تاريخي قديم، ومع ذلك حينما تدخلت أمريكا والدول الغربية من دون تفويض من مجلس الأمن في يوغوسلافيا وضربت بلغراد، ضربت صربيا، الروس لم يتدخلوا، فهل يتدخلون الآن في سوريا؟ لا يمكن، وهم ناس أهل مصالح ولهم مصالح كبيرة مع الغرب، ولا يمكن أن يدخلوا في مواجهة عسكرية وهم يعرفون قدراتهم. حتى إيران يعني إشاراتها ضعيفة هزيلة، وإيران أيضا مهزومة في سوريا، هزمت هزيمة ساحقة مرغة أنف الصفويين في تراب سوريا.
الله أكبر.
ولو استمرت الثورة السورية أكثر لرأينا عرش كسرى في إيران يترنح ويتهاوى، لكن يعني قد يكون في سقوط العصابة الصفوية النصيرية الآن في سوريا قد يكون له الآن أثر كبير في إيران، في إيران. نعم، وإيران حاسة بالخطر الآن. ولماذا انتخب هذا الرئيس الذي يصنف أنه معتدل وأنه مرن، وبدأ يعطي إشارات لأمريكا ولإسرائيل، إشارات مودة، إشارات محبة،
رجل المرحلة
وصداقة الإيران؟ طبعا انتخاب هذا الرجل في هذا الوقت، نعرف أن اللعب الانتخابات في إيران كلها لعبة وكلها يعني مدبرة،
الخامنئي
وأمر الانتخابات يقضى بليل، ومن يريده المرشد الخامنئي يصل إلى رئاسة إلى الرئاسة. وهم أرادوا أن يوصلوا هذا الشخص في رسالة للغرب إلى أننا الآن نتغير ويجب أن تتغيروا تجاهنا، وأن يكون هنالك صداقة. فإيران أيضا تحس بالخطر، ولذلك هل عنتريات النجادية انتهت، وتلك البطولات وذلك الخطاب الثوري العنتري الذي سمعناه كثيرا الآن اختفى من وسائل الإعلام الإيرانية؟ نعم، وصار خطابهم فيه مهادنة وموادعه فيه لطف، وحتى حزب الله الذي سيحرق إسرائيل وسيفعل ويفعل ويفعل الآن لم ينبس ببنت شفه، ولن يصل إسرائيل من حزب الله مهو بصاروخ
نبيطة
نعم، لن يصل حجر صغير، لن يصل إلى إسرائيل من حزب الله. والآن والمستقبل إن شاء الله تعالى للمجاهدين في لبنان، هذا الحزب الذي تجرأ وتجرأ على الشعب السوري وجاء إليهم في ديارهم وقتل منهم من قتل وشرد من شرد وقام بالتطهير الطائفي والعرقي في سوريا، سيأتي يومه قريبا بإذن الله تعالى.
سمتته يا شيخ مع بشار هو الشعور منه بأنه مرتبط ارتباط بالنظام، إذا سقط النظام تلقائيا يسقط الشيطان،
سيسقط إن شاء الله على أيدي المجاهدين.
طيب قضية الارتباط حتى العراق بقضية سوريا هي مرتبطة كحزب الشيطان.
أنا ذكرت لك بعض الأهداف الأمريكية من تدخلهم العسكري الآن.
أيوة.
هم قالوا في فترة من الفترات اتركوا قوى الشر تتطاحن في سوريا، المجموعات الجهادية والصفوية إيران وحزب الله
وليضعف الجميع
اتركوهم يتطاحنون. فالذي حصل أن الصفويين هزموا وضعفوا وأن المجموعات الجهادية الآن تشكل خطر. أنت تعلم أن فيه الآن معسكرات تدريب وأن فيه من كل الجنسيات يأتون إلى سوريا، هنالك قوقازيين وهنالك شباب من البلقان وهنالك شباب من إيران يأتون بلوش وأحوازيين وأكراد ويتدربون في سوريا. إذن صارت سوريا هذه مركز، صارت المعسكرات الجهادية في سوريا مركز لتخريج المجاهدين. هؤلاء سينقلون الجهاد لمناطقهم، فهذا مخيف بالنسبة لأمريكا. إذن يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد. من الأهداف أيضا الخوف على العراق، خصوصا أن الفترة الأخيرة انتعشت المقاومة العراقية، انتعشت ونشطت، والسبب أن الأرض الجهاد في سوريا أصبحت تخرج الكثير من العناصر الجهادية وعناصر المقاومة. فبمجرد سقوط النظام النصيري سيكون هنالك اندفاع ثورية جهادية من أبناء العراق، تكون معنوياتهم عالية، ويكون هنالك عمق استراتيجي لهم في سوريا، وهنالك إمداد لهم بالسلاح. فمن أهداف سوريا أن يقضوا على هذا الأمر ويقطعوا خوفا على النظام العميل في العراق.
طيب.
أيضا من أهداف التدخل الأمريكي الخوف على النظام الأردني من امتداد الثورة في سوريا إلى الأردن، الخوف على إسرائيل، إيجاد منطقة عازلة بين إسرائيل وبين سوريا في الجولان. هذه كلها أهداف للتدخل العسكري، أهداف التدخل العسكري. وأنا أقول حتى يعني ولو كانت هذه أهداف أمريكا، فإن الله عز وجل يريد شيئا، وإن الله عز وجل تقديره وتدبيره لهذه الثورة من بدايتها إن شاء الله تعالى يعطينا أمل كبير في أن الله هو الذي يحميها، وأن الله عز وجل هو الذي يسيرها، وأنه لن يضرهم تدبير الأمريكان ولن يضرهم كيدهم. فعلى المجاهدين في سوريا الآن أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يتحدوا، فالمرحلة مرحلة التشرذم انتهت. الآن المخاطر أعظم بعد سقوط النظام وبعد تدخل القوى الغربية وتدخل أمريكا. يتحدوا، اثنين يستعينوا بالله عز وجل ويكونوا على منهج فكري متقارب. لا زلت أكرر وأقول إن هنالك منهج فكري يفرق ولا يجمع، وهو منهج التكفير الذي تقوم به بعض الجماعات الجهادية، هي جماعة واحدة. هذا المنهج التكفيري يفرق المجاهدين، يجب عليهم الآن أن يصححوا مسارهم الفكري. فالأخطار كبيرة والأخطار كارثية القادمة، فهناك قصف للمواقع هناك. وبعدين يجب عليهم في هذه الفترة أن يكثروا من الخنادق يعني وينتشروا، لا يتجمعون في أماكن في مكان واحد، ويتفرقوا حتى يعني لا يكونوا هدف سهل لقصف الطائرات أو لقصف صواريخ كروز.
طيب بس في اتصالات. عبد الإله من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر على الإطالة، تفضل.
بالنسبة مساك الله بالخير.
كلمني بس من الهاتف يا عبد الإله.
ألو.
كلمني من الهاتف، أخفض التلفزيون.
دقيقة. ألو.
تفضل.
إيه السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
بخصوص أتمنى إنه سبحان الله نفس الحلقات هذه تعاد على القنوات الأخرى، قناة وصال وقناة شذا، لكي تعم الفائدة يعني.
أبشر. وغيره تفضل.
بس هذا جزاك الله خير.
الله يحفظك يا عبد الله، شكرا جزيلا. ناصر من السعودية تفضل. تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير ويحفظكم إن شاء الله ولا يريكم مكروه.
آمين.
حقيقة يا أخي الكريم، بالنسبة للرافضة هذول اللي عندنا في السعودية، هم يتنعمون وهم يستعدون وهم، وإحنا حقيقة أهل السنة للأسف ما عندنا اهتمام لهم في الأمور هذه.
طيب
بارك الله فيك.
أبشر. نعم. باقي شيء.
هذه نقطة.
شكرا. أيوة النقطة الثانية.
الثانية وفقكم الله لطاعته، بعض الانتصارات تطلع في قنوات الوصال وشدا والأمور هذه، الانتصارات
من وين؟
الحرب خدعة، أعداء الإسلام إذا شافوا الانتصارات حاولوا منهم يشتغلون على أهل الليش الجيش الحر خاصة في سوريا وفي الأماكن هذه، يعرفون أماكنهم مثلا انتصروا في الموقع الفلاني أو الموقع الفلاني، يكسبون أعداء الإسلام من بشار وأعوان حسبنا الله عليه، وبالتالي اليوم الثاني يروحون يحاولون هم يقبون عليهم في المكان هذا. فيا ليت يا ليت أنها تكون الرؤية ما هي واضحة ليش لأعداء الإسلام في الانتصارات هذه حتى يكشفوا مواقعهم.
أبشر يا ناصر، شكرا جزيلا. محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت شوي شيخ.
تفضل الشيخ يسمعك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قصر التلفزيون. محمد اخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف تفضل.
الو
سم
تسمعني هسه؟
ايوه سكر التلفزيون.
الو
تفضل تفضل الشيخ اسمعك، سكر التلفزيون وتفضل.
صار انسى يا شيخ.
ايوه
اول شيء انت الشيخ بتخاف الله.
محاضرة.
هذه أول إشي، أنت كلامك كله فتنة فتنة، وحرام عليك تقول إنك شيخ.
طيب
حرام عليك اتق الله يا شيخ.
طيب
وهذا اللي تسووا أنتوا بالعراق وسوريا كله بسبب قطر والبحرين وأنتوا السعودية.
طيب هذا إحساس بالخطر والخوف.
طيب وش بعد الزبدة يا
عطنا يا محمد شندي،
عطنا الزبدة يا أخوي.
بدي ضغط في الهاتف. صح سقط. موسى من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا موسى تفضل.
طبعا حييك وحيي ضيفك.
الله يحييك.
جزاك الله خير.
تفضل. أنا أتابع هذه القناة وكأنهم الشيخ
الله يجزاك
محلم في تراتيجي حقيقة، ولا كأنه يعني شيخ من المشايخ، إنما وكأنه قائد عسكري.
ما شاء الله. أيوة يا موسى.
واضح كلامي؟
واضح واضح.
لكن نحن في العراق لنا رؤية تختلف عن رؤيتكم أنتم من بعيد. المكة أدرى بشعابها يا أخي الكريم. العراق ينزف زمن من الشمال إلى الجنوب، هذا يريحكم؟ هذا يريحكم يا أخوان؟
كيف؟
كلمني يا أخي. سوريا تنزف جمل. هذا 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 الأمر يريحكم؟ هذا يرضي رسول الله؟
من
هذا الأمر يرضي رسول الله؟
الشيخ يسأل يقول من اللي تسبب
في الدماء؟ من اللي تسبب
من
اللي
تسبب في الدماء؟ من اللي ضرب الكمام؟
يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، إحنا في القرن 21، إحنا مو في غزوة بدر ولا في غزوة أحد. يا أخي وكأن الإسلام استوى نشأ وأنت مقادته يا أخي، ما يصير هذا، وأنت تحملون الدماء هذه اللي تشيل بالوطن العربي الكبير العزيز.
من اللي يحلل الدماء اللي تسيل؟
يا موسى الشيخ يسألك يقول من الذي استباح الدماء والأعراض في سوريا؟
يا أخي الكريم، يا أخي قنوات فتنة. طيب حرام عليكم مو حرام عليكم.
شكرا يا موسى.
ما عند
فرحان. فرحان من العراق، السلام عليكم. طيب سقط الثاني خلاص.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك يا شيخ.
جنب الله يحييك يا فرحان تفضل.
شلونكم يا شيخ؟
تفضل.
طيبين طيبين. عطنا سؤالك يا أخي.
الله يخليك رحمة الله على والدك. بسأل الشيخ مرة خفتك. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا فرحان اسأل.
يا شيخ مرة خفتك للسؤال.
تفضل
يا شيخ. الامريكان في غرفنا وكم قاعدين وانت تتبجحون وتقولون الامريكان يا شي حرام عليكم. والله حرام عليكم تضحكون على عقولكم.
طيب جزاك الله خير يا اخ فرحان. عطنا سؤال. عطنا سائل ثاني.
عطى التليفون. لا خلاص.
طيب
طيب يا شيخ ما زلت تذكر بعض الاسباب. لكن عبد الاله يقول ليس هذه مثل هذه الحلقات تعاد على كل قناه حتى يستفيد. الناصر من السعوديه يقول الأدوات الصفوية في السعودية نعم. تعمل بشكل كبير ونحن نائمون على مستوى الدولة على مستوى الشعبي. يقول احنا لا نعمل.
طبعا هم الشيعة المواطنين الموجودين عندنا الحقيقة انه في الفترة الأخيرة استغلوا استغلال خبيث من إيران واستغلت بعض المجموعات الشيعية وأحدثت الكثير من المشاكل ورفع السلاح وحصل فيه قتل وحصل فيه اطلاق نار على رجال الشرطة. كل هذا حصل ويجب على المسؤولين أن يطبقوا القانون تطبيقا حرفيا وأن كل من حاول أن يخرب الأمن والسلم الاجتماعي في البلد يجب أن يعرض على القضاء وأن يقول القضاء فيه كلمته وأن يعاقب. فهذا الأمن والسلم الاجتماعي خط أحمر على الجميع. الرافضة والصفويين والشيعة الموجودين تستغلهم إيران لأهدافها ثم يعني تتخلى عنهم إذا قضت حاجتها منهم. هذا واضح على مر التاريخ من 30 سنة إلى اليوم من بعد قيام الثورة. ويجب على الشيعة أن يكونوا عقلاء وأن يحترموا المجتمع الذي احتضنهم وأعطاهم كل هذه الميزات ويجب أن يتخلوا عن هذه الدعوة التي يرفعونها وهي دعوة المظلومية. فهم يعيشون في هذا البلد مثل غيرهم من أبناء السنة ويتمتعون بأكثر مما يتمتع به أبناء البلد وهم مثل أبناء البلد في التعليم وفي العلاج وفي الوظائف ويعيشون حياة مغفهة في كثير من الأحيان وقد يكونون أحسن بكثير من كثير من المناطق اللي فيها أهل سنة فقط. وهذا واضح وبين ويجب أن يقارنوا بين وضعهم في هذا البلد ووضع الشيعة العرب في الأحواز. الشيعة العرب مو بالسنة في إيران. يقارنوا بين وضعهم المادي الاقتصادي ووضعهم الاجتماعي والوظيفي والتجاري. فهم يمارسون كل أنواع التجارة وفي كبار رجال أعمال ثرواتهم بالمليارات ويمارسون طقوسهم الوثنية التي تخالف الشرع وتخالف بكل حرية في حسينياتهم. ما أحد اعتدى عليهم ومع ذلك يرفعون عقيرتهم بالصياح مظلومية مظلومين نحن مظلومين نحن مضطهدين نحن مقهورين. وإذا رأيت أنشطتهم الاجتماعية وأنشطتهم الثقافية وأنشطتهم الدينية في حسينياتهم ليست تحت سيطرة الأوقاف ولا ويعقدون محاضرات ودروس والطقوسهم الحسينية والشعائر وهي وثنية تخالف عقيدة المسلمين ومع ذلك ما أحد يعترضهم. أما المشايخ أهل السنة فهم خاضعين لوزارة الأوقاف وتنظيماتها ودقتها وإذا أراد أحد ومراقبتها. وإذا أراد أحد المشايخ يقيم محاضرة يجلس الإذن شهر شهرين ثلاثة ما 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 جاء إذن لمحاضرة في مسجد. فكفوا عن دعوة المظلومية. فدعوة المظلومية هذه لها يعني أهداف كثيرة وهي خدمة لإيران لإحراج البلد ولإحراج أهل هذا البلد وقيادة البلد والسلطة، هذا الهدف منها لا أكثر من ذلك.
طيب، حتى ناصر يذكر الشيخ يقول لماذا الانتصارات في سوريا تظهر في الإعلام ويحددون المكان ونحن حررنا هذه الأماكن، يقول النظام يستفيد من ذلك، هل للبعد العسكري الإعلامي أهمية في هذه المراحل؟
هو الحرب فيه شيء اسمه حرب نفسية يا أخي الكريم، والحرب النفسية يعني تنشر هذا الأمر لإضعاف المعنويات، معنويات خصمك وعدوك، فلا مانع من هذا، لكن فيه أحيانا كثيرة يصير بالجوالات مباشرة في أثناء المعارك فيه التصوير وينزلونها مباشرة على اليوتيوب، هذا يسهل على النظام قصف هذه المناطق وتحديد الأماكن. فالمفروض أن والجوال هذا خطر، يعني يستخدم للتجسس على المجموعات الثورية والجهادية في سوريا، فهذا يقرره القادة في الميدان، يقررون هذا الأمر. ومتى تنشر الأخبار والأخبار التي تدمر معنويات العدو يجب متى تنشر وكيف تنشر، هذا يعني حرب معنوية نسميها حرب نفسية، حرب معنوية، فلا بأس يعني باستخدامها، لكن يعني بموضوعية وباعتدال وبفهم لهذه الأساليب في الحرب النفسية. سم،
في نفس السياق، سياق المصلحة والأهمية الاتحاد المجاهدين أنت أشرت إليه يا شيخ، في جدل الآن، ربما السؤال يكون مفاجئ لك، في جدل على قضية من تدعم أنت ومن تدعم أنت، هل تعتقد أن مثل هذا الجدل هو عائق على ذلك يجب أن يصح المسار، وإلا هذه يا شيخ من الأمور التي خاض فيها الناس تؤثر على الأخوان في الداخل؟
أنا أقول أن تحديات المرحلة الآن توجب على المجموعات الجهادية أن تندمج وأن تتحد، فالأخطار القادمة فيها يعني عمل استخباراتي خطير جدا، وفيها محاولة ضرب الثورة من داخلها، وفيه محاولة لاستخدام بعض المجموعات التي تنتسب للجهاد لاستخدامهم كصحوات لحرب الثورة، وفيه ناس الآن يبثون الأراجيف والإشاعات لإيجاد يعني وضع بذور الفتنة والخلاف والتنازع بين مجموعات المجاهدين. أنا أقول الآن بعد هذا الحديث عن التدخل العسكري المباشر في سوريا، أنا أقول أن تحديات المرحلة القادمة تختلف عن التحديات السابقة، والمواجهة الآن ليست مع جيش منهزم ومجموعات صفوية منهزمة تجر أذيال الخيبة والخسارة والهزيمة، وستخرج منهزمة بإذن الله تعالى بفضل الله ثم بجهود المجاهدين والثوار. أنا أقول أن المرحلة القادمة توجب على كل المجموعات الجهادية أن يوجدوا صيغ للتنسيق بينهم وللاندماج الكامل بين الحركات الجهادية، لأن التحدي أكبر، والخصم يملك الآن هو خصمهم هذا النظام المتفكك المتهاوي المتفسخ، وتلك المجموعات الصفوية التي ذاقت مرارة الهزيمة الآن وستخرج مهزومة
بإذن الله تعالى.
فالعدو ليس حزب الشيطان الآن، ولا العدو دول كبرى قوية عندها وسائلها وعندها أسلحتها وعندها أساليبها المخابراتية، فيجب الحذر من ذلك كله.
أنا أتني رسالة يقول في تشويش على القناة، لكن لعل المشاهد إن شاء الله ما انقطعت عنه البث، أخذ اتصال يا دكتور وارجع لك.
تفضل.
محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد السلام عليكم. السلام عليكم محمد.
طيب ما ردينا،
طيب ما دام في اتصالات معناها ما التشويش ان شاء الله بعيد عنا.
ما ردينا على العراقيين الاثنين
اللي العراقيين كانوا جنب بعض ويعطون يوزعون التليفونات يقولون انت اللي شبيتها في سوريا يا شيخ عمر.
لا احنا سلمك الله هم يقولون ليش تتكلمون والان سوريا جريحه. نقول من اللي سبب هذه الجراحات في سوريا؟ من اللي سبب هذه الجراحات العميقه في العراق؟ هذه الجراحات سببتها هذه الدوله الصفويه وامريكا ومن جاءوا مع أمريكا على ظهور دباباتها وحكموا العراق منذ 2003 إلى اليوم. هم السبب في النزيف في العراق ولن يستقر أمر العراق إلا إذا أخذ أهل السنة حقهم كاملا. أما التهميش والإقصاء فهذا كله لن يحل المشكلة في العراق. سم
عندنا اتصال من العراق.
هاته
أركان أو أركان من العراق. السلام عليكم.
أركان هذا كردي أكيد.
كلمني من الهاتف يا أركان واخفض التلفزيون. مشكلة كذا.
كم باقي من وقتنا؟
باقي 7 دقائق. طيب
نعم.
يا أخوان ما ينفع اتصال من معي. أبو محمد من السعودية. نعتذر الأركان حقيقة بسبب صدى الصوت. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد يا أبو محمد.
ألو.
لا تفضل أبو محمد.
كيف حالك أخ عبد الرحمن؟
الله يحفظك ويخليك تفضل.
كيف حال شيخنا؟
بخير جعلك بخير.
الله يعطيك العافية طول عمرك. سؤال أنا بس أسألك رأيك في تصريح هلا رئيس حزب البعث في لبنان الخنزير فايز شكر مدري والله ما ادري ايش اسمه قال اذا سقط الاسد سنقفص مكه. ما ادري سمعت بهذا الخنزير وهو يهدد.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ.
ايوه السؤال الثاني.
ايوه ما ادري ليش الشيعة العراقيين كانوا يذهبون بنسائهم للجنود الامريكان ايام الغزو لكي يتمتعوا فيه. هل لكي يأتي سيد أمريكي أم عجبتهم العيون الخضر أو الزرق؟
هذا السؤال
تفسر هذا الشيء.
أنا أتحفظ على السؤال الثاني ولا أوافقك عليه يا أخي الكريم.
طيب أبشر يا أبو محمد نجيب عن السؤال الأول. هذا رئيس الحزب البعث في لبنان يقول سقط بشار.
نعم هو سلمك الله يذكر تصريح لأحد حلفاء النظام السوري في لبنان وكان يقول سنضرب مكة نحتل مكة وأقول خسئت وخبت وخسرت قبحك الله. فمكة إن شاء الله تعالى محمية بإذنه تعالى وهذا يعني يدل على بغضهم لمقدسات المسلمين هؤلاء النصيريين والرافضة وعدم تقديسهم لمقدسات المسلمين. مكة قدسها الله وشرفها وطهرها وحفظها بحفظه تعالى وهؤلاء يريدون بارك الله فيك أن يكرروا ما فعله القرامطة. هدفهم هدم يعني بقاء هذا البيت المعظم المقدس المشرف يضايقهم كثيرا. فيعني هذا عندهم طيب. أمل عظيم أن يروا مكة والمدينة مدمرة ومخربة. طيب. لكن أقول خسئتم وخسرتم. طيب. كما خاب أبو طاهر القرمطي والجنابي القرامطة الذين غزوا بيت الله الحرام وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في يوم التروية في يوم 8 ذي الحجة كما سنة 317 خابوا وخسروا بعد ذلك. فأنتم خائبين وسبيلكم ومآلكم الخيبة والهزيمة والخسارة وهذه جموع الصفويين الآن تنهزم على أرض الشام والدور الآن على الصفويين في لبنان ثم في العراق بإذنه تعالى وسيطهر العراق من الرجس الصفوي ويعود إلى التوحيد وإلى السنة وسيخرج الفرس مهزومين
بإذن الله.
وبداية هزيمتهم قلت لك
إن شاء الله
من بغيهم وعدوانهم وظلمهم واستخفافهم بأرواح المسلمين في الغوطة الشرقية والغربية، وهو بداية النهاية للصفويين بإذنه تعالى.
سلار من العراق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل.
الله يسلمك.
أهلاً.
الله يخليك. يا أهلا ومرحبا بكم. والله العظيم أنا هاي القصة الكريمة يعني صار لي فترة عرفت بيها عن طريق أخت لي من بغداد، والحمد لله والشكر يعني احنا نحمد الله سبحانه وتعالى ملء السماوات والارض على انه لقيناكم، شرحتونا يعني صدورنا حتى نعرف شون اهل الشيعة منو. احنا ما كنا نعرف، احنا من كردستان العراق حسب بفضلكم وفضل الله سبحانه وتعالى. الله يعني اولا عرفنا انه الشيعة شنو مذهبهم. يا شيخ الكريم والله العظيم والله العظيم من أسمعكم الله سبحانه وتعالى شو ما تقول لي فرح قلوبنا، يعني احنا نسمع الحق من عندكم.
الحمد لله.
فأني بس حبيت أشكركم على هاي الشغلات اللي تسووها على مود تعرفون الحق من الباطل.
طيب.
وأشكركم جزيلا شكرا، الله يوفقكم.
طيب
من عندكم
الأخ سلار. الو الاخ انا اسالك، هل الاكراد يعرفون اللغه العربيه ويتابعون القناه؟
والله يا سيدي هذا اللي اريد، والله يا سيدي هسه اني من كردستان العراق.
نعم.
يعني قليلين من عندنا يعرفون اللغه، بس الحمد لله والشكر اذا اقول لك 99% من عندنا من اهل السنه.
الحمد لله.
جميل، بارك الله فيك يا
شكرا
أخي.
شكرا جزيلا يا سلام. ما يلاق
احنا نشكركم، بس اريد شغله من عندكم يا شيخ اذا ما
تفضل.
يا سيدي الكريم اريدكم تخلون هاي الارقام مال اس ام اس هم مال كورك او مال اسيا لمنطقتنا حتى احنا هم نقدر نشارككم.
طيب ممتاز، ابشر
واحنا
أبشر.
نشكركم،
أبشر، سنوصل هذا الطلب للإدارة وعما قريب بإذن الله عز وجل نوجد هذه الخدمة
إن شاء الله. الشيخ أكو سؤال شخصي إليك، أنت الشيخ عبد الرحمن مو؟
أنا
السؤال للشيخ عمر ولا لي؟
ألو
أنت، لا بس أسألك، أنت الشيخ عبد الرحمن مو؟
لا أنا اسمي سلم قال أنا عبد للرحمن لكن اسمي عمر ابن عبد العزيز.
يا أهلا مرحبا بك.
الزيد
والشيخ اللي يقدم البرنامج
عبد الرحمن بن مشخص.
يعني اليوم سمعت
الحسيني يعني الحسيني هذا من
الحسيني الأخير تتنقت حيل.
شو يقول؟ سمعت ماذا؟
سمعت هذا الشيعي الرافضي اللي حكى عليك.
إيه لا 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 بأس لا بأس، هم في حالة من الترنح،
الصراخ على قدر الألم.
يعني ردت أتصل أنا بس ردت أسألك، ردت أتصل على قناتهم وأتهجم عليهم على مودر. والله العظيم قلت لا أسأل الشيخ بعدين، يعني أريد أرد عليهم.
لا لا لا,
لا, لا نحتاج.
أساليبهم هذه أساليب نحن نترفع عنها وقد نهى الشرع عن هذه الأساليب.
طيب تسمع جواب الشيخ، شكرا يا سلار من العراق. ناخذ حذيفة آخر المتصلين من العراق لضيق الوقت. السلام عليكم يا حذيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ عبد الرحمن؟
الحمد لله بألف خير، وأنتم؟
حياكم الله وبياكم وطاب ممشاكم.
الله يحييك، أنتم كذلك.
الله يعزك، الله يحفظك.
الشيخ عمر يسمعك.
الشيخ عمر؟
إيه يسمعك الشيخ عمر.
الله يحفظك يبارك فيك إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخ عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
نحمد الله بخير.
تفضل يا حذيفة.
لا على كل حال الحمد لله.
تفضل يا حذيفة.
يا شيخ قبل قليل قلت علينا بالتوحد على الكتائب الإسلامية بالتوحد قلت كلمة فقط، كتيبة واحدة مجرمة وهم يعرفونها أو كذا يعني أو أو هاي من هيك من هيك كلام.
لا لا ما قلت مجرمة.
ما 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 لا أستطيع أن أتكلم الفصحى يعني.
لا لا ما قلت مجرمة لا لا. أنت أخطأت في نسبت إلي ما لم أقل. أنا أقول فيها مجموعة من المجاهدين عندهم انحراف فكري في قضية تكفير المسلمين، يجب عليهم أن يعدلوا من منهجهم وأن يتوحدوا مع إخوانهم، لأن هذا المنهج سيجعلهم في مواجهة مع المجتمع كله وليس مع النظام وليس مع الصفويين، لأن منهج المتشدد المتطرف التكفيري.
من تقصد شيخ؟ شيخ من تقصد بالمتطرف المتشدد؟
أنا أقصد القاعدة، أقصد القاعدة المتطرفين متشددين متكفيريين عندهم تكفير للمسلمين، هذا الذي أقصده. ولا
وأم... يا شيخ أقسم لك بالله، بس إذا تعطيني مجال يعني أقسم لك بالله، أنا من سكنة العراق أبا عن جد.
أي نعم.
كما يقولون عندنا في العراق، والله والله وبالله وتالله لم أجد عقيدة ولا شراسة ولا رجولة ولا إسلاما مثل جنود دولة العراق الإسلامية.
هذا رأي هذا رأي
حذيفة. أن طالب حذيفة حذيفة
لولا الله سبحانه وتعالى
حذيفة
لولا الله سبحانه حذيفة
يا حذيفة بسألك سؤال بس يا حذيفة
لما بقي
اسمعني اسمعني أنت طالب علم شرعي؟
أنت عامي ولا طالب علم؟
أنت طالب علم ولا من العامة من اللي تقرأون فقط؟ حذيفة
نعم.
أنت طالب علم شرعي؟
نعم.
هل طلبت العلم؟
لا ليس طالب علم شرعي.
طيب شكرا جزيلا يا حذيفة من العراق. طيب
وراك
تريد تعلق؟ لا لأن لا أنا المناقشة في مسألة علمية يجب أن نكون عالم.
أنا سلمك الله أريد أن أوصل لهؤلاء، نحن لسنا أعداء لدولة العراق، لكننا ننتقدهم في كثير من آرائهم الفكرية ورؤاهم الفكرية. هذه الأفكار التي فيها تكفير للمسلمين ستدخلهم في مواجهة مع المجتمعات، وهذا اللي حصل في العراق. المجتمعات مختلفة، المجتمعات متغايرة عقديا وفكريا وسلوكيا، ف تريد أن تفرض شيء على المجتمع كله لن تستطيع، والمجتمع سيرفضك. فالسبيل إلى أنك تتناغم مع هالمجتمع وتتصالح مع هالمجتمع ويقبلك هالمجتمع ويحتضنك ويكون قوة لك،
صحيح،
أن تكون على درجة من المرونة والاعتدال في طرحك الفكري. أما إذا كان عندك ضيق عطن وكان في قضايا فكرية وعقدية وقضايا سياسية، فالمجتمع سيرفضك ولن يحتضنك.
طيب انت الوقت.
وهذا اللي حصل في الجزائر، هذا اللي حصل
في الجزائر.
في الجزائر المجتمع كل يعني جل المجتمع رفض هذه الجماعات التكفيرية.
طيب.
وأبغضها وكره طرحها، وبسبب من ممارساتها وتشويه الإعلام لها المجتمع نفر منها، ولذلك الآن ضربت.
طيب.
ضربت التيارات الإسلامية والتدين في الجزائر بسبب هذه أنا لا أريد تكرار هذا الخطأ في العراق ولا تكرار هذا الخطأ في سوريا.
طيب.
أنا مع المجاهدين قلبا وقالبا،
لكن
ومؤيد للجماعات الجهادية كلها، لكني أرفض التطرف التكفير، مواجهة المجتمع، الممارسات التي مثل قتل سائقي التريلات اللي صورت، هذا منظر بشع، قتل بعض، هذه مناظر بشعة تسيء للإسلام كله وله لمجموعة جهادية، تسيء للإسلام كله. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين وهو يعلم كفرهم ونفاقهم صلى الله عليه وسلم، لئلا يتحدث الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه.
طيب.
فسمع المحافظة على سمعة الإسلام، نقاء صورة الإسلام في أذهان الجميع سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين، هذا مطلب شرعي ومقصد من مقاصد الشريعة. وترك إقامة الحد عليهم لئلا يساء فهم المسلمين. هؤلاء بممارساتهم يضرون الإسلام ويضرون المسلمين، وأنا أحذر من هذه التصرفات. أما الذين يقولون أنني ضد المجاهدين، من أول يوم قامت فيه الثورة في درعا أو مباشرة أيدت الثورة وأيدت المجاهدين ومجموعات المجاهدين، ولا زلت على ذلك،
لكني
أرفض كل الممارسات الخاطئة التي تقوم بها أي مجموعة جهادية.
نعتذر شيخ، انتهى الوقت، شكرا جزيلا،
والله تعالى أعلم.
عمر بن عبد العزيز زيد على هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على المتابعة، نلقاكم في الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة. جزاك الله خير يا شيخ،
وإياك.